إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فمن آيات النبي صلى الله عليه وسلم ودلائل نبوته ما قصه عليه الصلاة والسلام على أصحابه من القصص العظيم القدر الجليل النفع الذي يرسخ معاني العقيدة ويزكي النفس ويطهرها ويوضح الأسوة الحسنة والقدوة الصالحة للسالكين إلى الله سبحانه وتعالى، ويصدق القرآن العظيم، ويصدق ما بين يديه من الكتب، ويضرب لنا أروع الأمثلة التي حين نقتدي بها وحين نتمثل بآثارها فإننا نسير على طريق التربية الصحيح الذي هو أساس الإصلاح في حقيقة الأمر، والذي حين نستفيد الفوائد العلمية والتربوية والإيمانية من خلاله نزداد إيمانا، ونعلم كم أوتي صلى الله عليه وآله وسلم من النور، ونعلم معنى أنه عليه الصلاة والسلام السراج المنير. وإذا قارنا بينه وبين قصص الناس الذي تعودوا على أن يستمعوه من خلال الأكاذيب المروجة بينهم باسم المسلسلات والأفلام والمسرحيات، أو باسم القصص المكتوب والكتب القصصية التي مبناها على اتباع الشهوات أو على الخرافات والخزعبلات والأوهام والخيالات، أو التي ترسخ في النفس معاني الفساد والعياذ بالله من معاني الكبر والعلو في الأرض وحب الظهور وحب الرئاسة والشهرة والعياذ بالله، أو تجعل الإنسان أسيرا لشهواته. فلو نظرت كم أصبح الناس يدمنون اليوم النظر إلى الأفلام القذرة النجسة، وإلى سماع والنظر إلى الفضائيات المليئة بأنواع اللعنات والعياذ بالله وأنواع المحرمات، وكم يضيع الشباب وراء القصص الوهمي في شبكة النت وغيره، وعلمت كيف أن الناس يدمنون إدمانا حقيقيا. قارنت أيضا بين هذا القصص النبوي وبين ما عند من سبقنا من أهل الكتاب من قصصهم، علمت معجزة النبي صلى الله عليه وسلم الظاهرة، وعلمت ما بعث به عليه الصلاة والسلام من الحكمة البالغة، وعلمت كيف أن بعثته صلى الله عليه وآله وسلم رحمة للعالمين. هذا القصص النبوي العظيم عند من يستفيد منه ويتدبر معانيه ويتفكر ما فيه يغير من نفسه وسلوكه، ويهيئه لمراتب عالية من العبادة والزهد في الدنيا والرغبة فيما عند الله عز وجل، ويحيي قلبه بالإيمان ويملأه بالنور والهدى، ويفتح لقلبه أعينا وآذانا يرى بها الحق ويسمعه فيسير على طريقه، وينشرح بها الصدر وتسمو بها النفس بفضل الله سبحانه وتعالى. من هذا القصص حديث تضمنه الصحيحان، رواه البخاري ومسلم في صحيحيهما، تضمن ثلاث قصص، منها ما تفصيله في القرآن، ومنها قصتان لم تذكر في القرآن العظيم. نذكر الحديث ثم نذكر بعض ما فيه، ولن نحيط بما فيه، وإنما نلمس الجوانب بإذن الله تبارك وتعالى تعيننا على معرفة المقاصد النبوية والأهداف التربوية من هذا الحديث الشريف. عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لم يتكلم في المهدي إلا ثلاثة، عيسى بن مريم وصاحب دريد، وكان دريد رجلا عابدا، فاتخذ صومعه فكان فيها، فأتته أمه وهو يصلي فقالت: يا دريد، فقال: يا ربي أمي وصلاتي. فأقبل على صلاته فانصرفت، فلما كان من الغد أتته وهو يصلي فقالت: يا دريد. فقال: أي ربي أمي وصلاتي. فأقبل على صلاته. فلما كان من الغد أتته وهو يصلي فقالت: يا دريد. فقال: أي ربي أمي وصلاتي. فأقبل على صلاته فقالت: اللهم لا تمته حتى ينظر إلى وجوه المومسة. فتغاكر بنو إسرائيل دريجا وعبادته. وكانت امرأة بغي يتمثل بحسنها، فقالت: إن شئتم لأفتننه. فتعرضت له فلم يلتفت إليها، فأتت راعيا كان يأوي إلى صومعته فأمكنته من نفسها فوقع عليها فحملت، فلما ولدت قالت: هو من دريج. فأتوه فاستنزلوه وهدموا صومعته وجعلوا يضربونه. فقال: ما شأنكم؟ قالوا: زنيت بهذه البغي فولدت منها. قال: إن الصبي. فجاءوا به فقال: دعوني حتى أصلي. فصلى، فلما انصرف أتى الصبي فطعن في بطنه وقال: يا غلام من أبوك؟ قال: فلان الراعي. فأقبلوا على دريج يقبلونه ويتمسحون به وقالوا: نبني لك صومعتك من ذهب. قال: لا، أعيدوها من طين كما كانت. ففعلوا، وبين صبي يرضع من أمه، فمر رجل راكب على دابة فارهة وشارة حسنة، فقالت أمه: اللهم اجعل ابني مثل هذا. فترك الثدي وأقبل إليه فنظر إليه فقال: اللهم لا تجعلني مثله. ثم أقبل على ثديه فجعل يرتضع، فكأني أنظر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يحكي ارتضاعه بأصبعه السبابة في فيه فجعل يمصها. قال: ومروا بجارية وهم يضربونها ويقولون: زنيت سرقت، وهي تقول: حسبي الله ونعم الوكيل. فقالت أمه: اللهم لا تجعل ابني مثلها. فترك الرضاع ونظر إليها فقال: اللهم اجعلني مثلها. فهنالك تراجع الحديث. فقالت: مر رجل حسن الهيئة فقلت: اللهم اجعل ابني مثله، فقلت: اللهم لا تجعلني مثله. ومروا بهذه الأمة وهم يضربونها ويقولون: زنيت سرقت، فقلت: اللهم لا تجعل ابني مثلها، فقلت: اللهم اجعلني مثلها. قال: إن ذلك الرجل كان جبارا. فقلت: اللهم لا تجعلني مثله، وإن هذه يقولون لها: زنيت ولم تزني، وسرقت ولم تسرق، فقلت: اللهم اجعلني مثلها. واتفق عليه. لم يتكلم في المهدي إلا ثلاثة. هذا ظاهره القصر والحصر في أنه لم يتكلم إلا هؤلاء الثلاثة، وهناك أحاديث صحيحة في ذكر غيرهم، فهذا من العام الذي خصصته الأدلة المنفصلة، فهذا عام قد خصص، أي إلا ثلاثة وبعض من غيرهم، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في من تكلم في المهدي: ابنة ماشطة بنت فرعون، لما سقط المشط من يد ماشطة بنت فرعون فقالت: بسم الله، فقالت البنت: أبي. فقالت: ربي ورب أبيك الله. فقالت: أخبر أبي بذلك؟ فقالت: نعم. فأخبرته فأمر بها فوضعت في إناء من نحاس حتى أمر بأن تلقى فيه، فقال لها ابنها: يا أم اصبري فإنك على الحق، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. ويذكر أيضا مثل هذا في قصة أصحاب الأخدود، وإن كان ليس صريحا في أن الصبي الذي قال لأمه: يا أم اصبري فإنك على الحق، أنه كان في المهد، يمكن أن يكون صبيا مميزا وموحدا. وأيضا يذكر لكنه لم يصح أن الشاهد الذي شهد على امرأة العزيز من أهلها كان صبيا في المهدي، لكنه لم يصح. فما صح من ذلك فهو كما ذكرنا يخصص عموم هذا الحديث، والله أعلم. وأما قوله صلى الله عليه وسلم: عيسى بن مريم، فلم يذكر تفصيل ذلك، لأن في القرآن أروع التفصيل وأحسنه، وهذا من معجزات النبي صلى الله عليه وسلم الظاهرة، فإن قصة كلام عيسى في المهدي لا توجد عند أهل الكتاب، لا توجد في الأناجيل كلها، ولا في رسائل الحواريين ولا التلاميذ ولا غيرهم، ولا يوجد شيء عن كيفية براءة مريم عليه السلام. وهذا من الأمور العجيبة، فإن نشأة عيسى عليه السلام مبرأ منزها محترما بين قومه، وأمه كان حين ولدته لا يعرف لها زوج، يدل على أنهم ما اتهموها بفاحشة، فكيف ذلك وهو أمر عجيب. والمولود عند أهل الكتاب أنهم نسبوه إلى يوسف النجار، مع أنهم يقولون قد حملت من روح القدس، ومع ذلك فدل ذلك على أنهم كانوا يعلمون أنها بريئة وليست بزانية وليست بمرتكبة لفاحشة، فكيف ذلك من غير دليل؟ والناس لا تقبل مثل ذلك أبدا. وهذا يدل على ولود أمر خارق للعادة قد حدث، برأ مريم عليها السلام، ولهذا كانت مريم عليها السلام مبرأة في الأرض وعند الله عز وجل. وكان كلام اليهود الذين بعد نشأة عيسى عليه السلام وبعد نبوته يطعنون فيه بما طعنوا في مريم عليه السلام، كان ذلك من بهتانهم وكفرهم على مريم بهتانا عظيما. فالله سبحانه وتعالى برأها بهذا الأمر الخارق الذي نشأ عيسى عليه السلام به مبرأ معظما محترما، وبقيت فيه عليه السلام ورضي عنها في أحسن صورة. والقصة في سورة مريم تبين أن عيسى تكلم أولا مع مريم، ثم تكلم مع قومه أول كلام، كما قال الله سبحانه وتعالى: قال إني عبد الله. فأثبت عبوديته لله عز وجل. والذي جعلنا نقول أنه تكلم مع مريم أولا قوله سبحانه وتعالى: فناداها من تحتها، على قراءة صحيحة ثابتة، فناداها من تحتها ألا تحزني قد جعل ربك تحتك سريا. وإنما يسكن حزنها ويذهب حزنها أن تعلم أن هناك أمر خارق للعادة سوف يقع، فسمعت كلام وليدها أولا. وهناك تفسير آخر في أن هذا الكلام كان من الملك، فناداها من تحتها الملك يعني، وعلى القراءة الأخرى كذلك، لكن الظاهر أنه عيسى عليه السلام. لكن التفسير الآخر له وجه أيضا، أن الملك ناداها ألا تحزني قد جعل ربك تحتك سريا، وهزي إليك بجذع النخلة تساقط عليك رطبا جنيا، فكلي واشربي وقري عينا، فإما ترين من البشر أحدا فقولي إني نذرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم إنسيا. فأتت به قومها تحمله، قالوا يا مريم لقد جئت شيئا فريا، يا أخت هارون ما كان أبوك امرأ سوء وما كانت أمك بغيا. يعرضون بها يا أخت هارون، كان اسم أخيها هارون، يسمون بأسماء أنبيائهم كما نسمي نحن محمدا وإبراهيم ونحو ذلك، فكان لها أخ يسمى هارون. قال عز وجل عن لسانهم: يا أخت هارون ما كان أبوك امرأ سوء، أي وأنت لست كذلك، وما كانت أمك بغية وأنت لست كذلك. يريدون أن يقولوا ذلك، فأشارت إليه لأنها امتنعت من الكلام، ليدافع الله عز وجل عنها، فإن الله يدافع عن الذين آمنوا. اشتاطوا غضبا وازدادوا غيظا، قالوا كيف نكلم من كان في المهد صبيا. أنطقهم الله بهذا لئلا يشكوا في أن هذا أمر خارق للعادة، أنطقهم الله عز وجل بما تأكدوا منه، نظروا إليه فإذا هو صبي في المهد، فاغتاظوا منها وقالوا كيف نكلم من كان في المهد صبيا. فأنطق الله عيسى عليه السلام بهذه الكلمة الخالدة العظيمة التي تدل على كرامته عند الله عز وجل ونبوته ومنزلته ووجهته، قال إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا. فأول كلمة قالها في حقيقة الأمر شهادة التوحيد، أنه لا يعبد إلا الله، لأنه هو عبد لله وآتاه الكتاب المتضمن لتوحيد الله عز وجل، وأنه سبحانه وتعالى وحده يعبد وله وحده يسجد، كما كررها عيسى مرات. والعجب أنهم يذكرون هذه الأقوال والأفعال عن عيسى في كتبهم في عبوديته لله صراحة لا تحتمل ترددا من أن عيسى يعبد الله، ومع ذلك يقولون هو الله وهو ابنه، نسأل الله العافية، ويقولون هو ثالث ثلاثة، مع أنه يصرح أن الحياة الأبدية هي أن يعبد الله وحده. عندهم في إنجيل يوحنا أن المسيح قال إن الحياة الأبدية أن يعرفوك أنت الإله الحقيقي وحدك ويسوع المسيح الذي أرسلته، ويقول تعليمي ليس لي ولكن للذي أرسلني، ويقول كذلك للشيطان اخسأ يا شيطان فإنه مكتوب للرب لإلهك تسجد وإياه وحده تعبد، كلام صريح. ويقول أول الوصايا التي هي أعظم الوصايا التي أول الكل الرب إلهنا رب واحد، رب إبراهيم وإسحاق ويعقوب، وأن تحب الرب إلهك من كل عقلك وقلبك وفكرك. وكان يخر على وجهه، كان يصلي هناك ويخر على وجهه، والعجب أنهم لا يعرفون السجود في أي صلاة من صلاتهم، إنما يسجدون أمام الصور والتماثيل والأصنام. الحمد لله الذي بعث محمدا صلى الله عليه وسلم ليبين الحق. نقول قال عز وجل عن عيسى قال إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا وجعلني مباركا أينما كنت، ينتفع به حيث كان، حيثما كان يعرف الطريق إلى الله عز وجل. ومن أراد أن يعرف بركة عيسى عليه السلام وأنه مسح بالبركة، وهي أحد معاني كونه سمي مسيحا لأنه ممسوح بالبركة، بالبركة التي جعلها الله فيه وهي الخير الكثير، لا يمسح ذا عاهة إلا برئ، أو من أذن الله عز وجل ببرئهم ممن مسحهم المسيح، فهو بمعنى ممسوح أو بمعنى ماسح، وكلاهما له معنى صحيح لا تعارض بينهما. ومن أراد أن ينظر إلى البركة التي عند عيسى عليه السلام فلينظر إلى بركة دلالته على النبي عليه الصلاة والسلام، فإنه الذي بشر بالنبي صلى الله عليه وسلم صريحا قال ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد، وهذا الأمر سبحان الله ما زال مولودا عندهم إلى يومنا هذا، وإن كانوا حرفوا الألفاظ في الترجمة، فعندهم أنه قال إن لم أذهب أنا لم يأتيكم الباركوليت أي كثير الحمد، وهي صيغة أحمد الذي يجعل الله كلامه في فمه ويخبركم بكل ما أخبرتكم به. وهكذا يخبر عيسى عليه السلام بأنه يتكلم بكلام الله، أحمد هذا يتكلم بكلام الله. ومن بركته عليه السلام على الناس جميعا أنه هو الذي يوفق في الاجتهاد في من يشفع للناس يوم القيامة، فإن الأنبياء جميعا في يوم الحشر العظيم يجتهدون اجتهادا في من يذهب الناس إليه ليشفع لهم عند الله ليريحهم من مقامهم هذا، وقد غضب الله غضبا لم يغضب قبله مثله ولم يغضب بعده مثله، فيذهبون إلى آدم فيدلهم آدم على نوح، فيذهبون إلى نوح فيدلهم على إبراهيم، فيجتهد إبراهيم حين أتوه فيدلهم على موسى، فيجتهد موسى فيدلهم على عيسى، فيجتهد عيسى فيوافق اجتهاده الصواب، ويكون بركة دلالته على النبي صلى الله عليه وسلم في الآخرة كما دل عليه في الدنيا، فيقول اذهبوا إلى محمد عبد غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، قال صلى الله عليه وسلم فيأتوني فأقول أنا لها أنا لها، فعند ذلك يفصل الله عز وجل بين العباد. وكذا دلالته عليه في استفتاح باب الجنة، فإن المؤمنين تزلف لهم الجنة فيأتون آدم ويطلبون منه أن يشفع لهم إلى ربهم في استفتاح باب الجنة، فيقول هل أخرجكم من الجنة إلا خطيئة أبيكم، فيقول اذهبوا إلى غيري، اذهبوا إلى نوح، ونوح يدلهم على إبراهيم، وإبراهيم يدلهم على موسى، وموسى يدلهم على عيسى، ويوفق عيسى عليه السلام في الاجتهاد الصائب الصحيح فيدلهم على محمد صلى الله عليه وسلم، ويستفتح باب الجنة فيفتح الخازن له، فعند ذلك يتمكن المؤمنون من دخول الجنة خلف محمد صلى الله عليه وسلم. ثم بركته عليه السلام في آخر الزمان، وذلك حين ينزل إماما عدلا، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم يوشك أن ينزل فيكم ابن مريم حكما عدلا وإماما مقسطا، يكون خليفة هذه الأمة وإمام هذه الأمة، حكما عدلا وإماما مقسطا، فيكسر الصليب ويقتل الخنزير ويضع الجزية. ومن بركته عليه السلام أنه يموت الكفرة برائحة نفسه الكريمة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم فينزل عيسى بن مريم عليه السلام عند المنارة البيضاء شرقي دمشق، قال ولا يحل لكافر يجد ريح نفسه إلا مات، ونفسه ينتهي حيث ينتهي طرفه. فعيسى عليه السلام مهلك الكفار، يطلب المسيح الدجال فيدركه بباب لد، وحين يراه عدو الله الدجال يذوب، إذا رآه عدو الله ذاب كما يذوب الملح في الماء، فلو تركه لم ذاب، ولكن يقتله بحربته ويريه دمه في حربته، وذلك إهانة لهذا المتأله المتكبر الذي زعم الألوهية والعياذ بالله. فيقتله المسيح عليه السلام، ويقتل بعده اليهود الذين تبعوه، وعند ذلك يحكم الأرض بشريعة الإسلام، ويضع الجزية لا يقبلها، وحينئذ يؤمن كل أهل الكتاب، ومن أبى قتله المسيح عليه السلام أو مات برائحة نفسه. قال الله عز وجل وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن به قبل موته ويوم القيامة يكون عليهم شهيدا. فعيسى قبل أن يموت يؤمن به جميع أهل الكتاب. ومن بركته عليه السلام أن الأرض تطهر من يأجوج ومأجوج بدعوته، بينما هم كذلك بعد الدجال يوحي الله عز وجل إلى عيسى بن مريم أني قد أخرجت عبادا لي لا يدان لأحد بقتالهم، لا قدرة لأحد بقتالهم، فحرج عبادي إلى الطور، فيحصر نبي الله عيسى في جبل الطور، ويخرج يأجوج ومأجوج وهم من كل حدب ينسلون، وفتحت يأجوج ومأجوج وهم من كل حدب ينسلون، فيمر أوائلهم على بحيرة طبرية فيشربون ما فيها من ماء، فيمر آخرهم فيقول لقد كان بهذه مرة ماء، ثم يرمون بنشابهم إلى السماء فترجع مخضبة بالدماء، النشاب السهام، ويحصر نبي الله عيسى وأصحابه حتى يكون رأس الثور لأحدهم خيرا من 100 دينار لأحدكم، يكون رأس الثور رأس البقرة اللحم الذي يباع بالرخص دائما أغلى من نحو 0.5 كيلو من الذهب في ذلك الزمان، ذلك لشدة الأمر وقلة الطعام وشدة الحصار، لأن الأرض مملوءة بفساد يأجوج ومأجوج. قال نبي الله صلى الله عليه وسلم فيرغب نبي الله عيسى إلى الله عز وجل، فيرسل الله النغف الدود في رقابهم، في رقاب يأجوج ومأجوج، ويصبحون فرسا كموت نفس واحدة. ثم ينزل نبي الله عيسى وأصحابه إلى الأرض وقد ملأها زهمهم ونتنهم، زهم ونتن وجثث يأجوج ومأجوج الذين ماتوا ببركة دعوته إلى الله عز وجل، فيرغب نبي الله عيسى وأصحابه، فيرسل الله عز وجل طيرا أعناقها كأعناق البخت فتأخذهم فتطرحهم حيث شاء الله، فيطهر الله الأرض بعد ذلك بمطر، كل ذلك ببركة عيسى صلى الله عليه وسلم. ولذلك لابد من أن يحبه أهل الإيمان حبا عظيما لهذه البركة، خصوصا أن الملة تكون في زمنه واحدة. ومن بركته أنه عندما تطهر الأرض من كل المشركين في زمنه يقال للأرض ردي بركتك وأخرجي ثمرتك، فالأرض فيها بركة عظيمة مكنونة فيها محبوسة بسبب الفساد الذي فيها، فإذا ذهب الفساد بدعوة المسيح عليه السلام وبإقامة شريعة الإسلام دين محمد عليه الصلاة والسلام. قال النبي صلى الله عليه وسلم: فعند ذلك يأكل العصابة من الرمانة ويستظلون بقحفها، ويبارك في الرسل أي في اللبن، حتى إن اللقحة من الإبل لتكفي الفئام من الناس، وإن اللقحة من البقر لتكفي القبيلة من الناس، وإن اللقحة من الغنم لتكفي الفخذ من الناس. الجماعات الجزء من القبيلة الكاملة ببركة نشر الإسلام بدعوة المسيح عليه الصلاة والسلام. وكل ذلك كما قال الله عز وجل عنه: وجعلني مباركا أينما كنت. حيثما ولد ينتفع به، وحيثما كان يوجد الخير عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام. فأهل الإسلام يحبونه حبا عظيما، ويعرفون قربه من النبي عليه الصلاة والسلام. قول النبي عليه الصلاة والسلام: أنا أولى الناس بعيسى بن مريم، ليس بيني وبينه نبي. وهذا دل على شدة قرب المسيح عليه السلام من نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. قال: وجعلني مباركا أينما كنت، وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا. والعجب أنه كما ذكرنا صلاته وسجوده لا يعرفونه هم، ولا يفعله إلا أهل الإسلام. هل وجدت أحدا منهم يسرد لله في أي اتجاه؟ عيسى كان يسرد وهو يقول: للرب إلهك تسجد وإياه وحده تعبد، وكان يخر على وجهه كما في إنجيل متى. والحمد لله الذي وفقنا لاتباع المسيح عليه السلام باتباع محمد صلى الله عليه وسلم. وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا، وبرا بوالدتي، ولم يجعلني جبارا شقيا. بر الوالدين من أعظم الواجبات ومن أعظم الطاعات. وبر عيسى بمريم عليه السلام ليس تعرف له نظيرا في قصص البارين، لأنه أبر الناس بأمه عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام. ولم يجعلني جبارا يجبر الناس بالباطل ويكرههم على إرادته، شقيا تعيسا بترك عبادة الله أو بعقوق الوالدين أو غير ذلك. وبرا بوالدتي ولم يجعلني جبارا شقيا، والسلام علي يوم ولدت ويوم أموت ويوم أبعث حيا. والذي يسلم ويصلي عليه يوم يموت هم أهل الإسلام، كما ثبت الحديث أن المسلمين يصلون على عيسى بن مريم عليه السلام. ويوم يبعث حيا يكون عليه سلام من الله عز وجل. فهذا أول من تكلم في المهد، أو أول من ذكره النبي صلى الله عليه وسلم في الكلام في المهد. وأما قصة جريج فقال صلى الله عليه وسلم: وكان جريج رجلا عابدا فاتخذ صومعه. وهذا يدل على أنه من أتباع المسيح عليه السلام، لأن اتخاذ الصوامع إنما حصل بالرهبانية التي فعلها أتباع المسيح، كما قال الله عز وجل: وجعلنا في قلوب الذين اتبعوه رأفة ورحمة ورهبانية ابتدعوها ما كتبناها عليهم إلا ابتغاء رضوان الله. أي ما كتبها الله عليهم، لكن كتب عليهم ابتغاء رضوان الله، ومع ذلك فعامتهم كما قال عز وجل: فما رعوها حق رعايتها. فآتينا الذين آمنوا منهم أجرهم وكثير منهم فاسقون. كان من المؤمنين الموحدين جريج، اتخذ صومعه كما اتخذوا هذه الرهبانية كما ذكرنا، لأجل أنهم تعرضوا لاضطهاد شديد. وكان الموحدون أعظم الناس اضطهادا طيلة مدة طويلة، حتى بعد أن دخل قسطنطين في النصرانية، فإنه دخل فيه على غير بصيرة ولا بينة، أو دخل حيلة ليخدع الناس. وإن توقف في الظاهر أمر الاضطهاد للنصارى، إلا أنهم لما اختلفوا وافترقوا ظلوا يضطهدون بعضهم بعضا، ويلعن بعضهم بعضا، ويكفر بعضهم بعضا، وازداد اضطهادهم لأهل التوحيد والإسلام. ولم ينصر أهل التوحيد والإسلام فيهم إلا ببعثة النبي صلى الله عليه وسلم، الذي أظهر عقيدة التوحيد التي كادت أن تنتهي إلا من بقايا قليلة منهم. فأيدنا الذين آمنوا على عدوهم، أي ببعثة محمد صلى الله عليه وسلم، فأصبحوا ظاهرين بالحجة والبيان، ونصرهم الله سبحانه من دخل منهم في دين الإسلام. ومن مات قبل ذلك فقد انتصرت دعوته، فإن العبرة بظهور الدين وظهور الملة، فلو أن إنسانا مات مضطهدا معذبا مظلوما ثم إنه بعد ذلك انتصر بدعوته وانتشرت ملته وطريقته فإنه يكون قد انتصر، وهذا هو الظهور والله أعلم. فكان موحدا من أتباع المسيح عليه السلام، اتخذ صومعة يفر بدينه ويعبد الله ويدع الناس من شره. ليس هذا مشروعا في الإسلام، لأن الله أعز الإسلام بما نصر محمدا صلى الله عليه وسلم وأصحابه حتى مكن لدينه وهيأ الدولة المسلمة الفتية القوية التي تنشر هذا الدين وتقيمه في ربوع الأرض بفضله. فما احتاجوا إلى أن يفروا هذا الفرار إلى الصحارى حتى تضيع معالم الدين، بل تحملوا هذه المدة الوجيزة 13 عاما وبعدها 8 سنوات، ثم فتح الله عليهم الدنيا والمشارق والمغارب. لكن لم يكن هذا عند أتباع المسيح عليه السلام، وهذا فضل الله على هذه الأمة. قال: فاتخذ صومعة فكان فيها، فأتته أمه وهو يصلي فقالت: يا جريج. أتته تزوره، وهذا يدل على أنها كانت تأتيه بين الحين والآخر شوقا إليه واطمئنانا عليه. فكان يصلي فقال: يا ربي أمي وصلاتي، يعني يا ربي أجيب أمي وأترك الصلاة أم أقبل على الصلاة وأترك أمي؟ فظل كأنه يسأل ولم يوفق لما ينبغي، فأقبل على صلاته. وربما لم تحزن أمه من أول مرة فانصرفت، فلما كان من الغد أتته وهو يصلي فقالت: يا جريج. فقال: أي ربي أمي وصلاتي. وهذا دليل على شدة تعلق قلب المؤمن بالصلاة، وأنه يحب الصلاة جدا ولا يعني يرى الخروج منها إلا مصيبة إذا قطعها، وربما يهتم بالخروج منها لأنها راحة، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: أرحنا بها يا بلال. فاستعينوا بالصبر والصلاة، وصية الله لنا ولمن قبلنا، فإن الله أمر بني إسرائيل: واستعينوا بالصبر والصلاة، وقال: يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة، وإذا أعيتكم الأمور فعليكم بالصلاة. عباد الله، إن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا حزبه أمر فجع إلى الصلاة، والله إن الإنسان ليعطى في الصلاة ما تغير به موازين الحياة. لو أن الإنسان تأمل فنادته الملائكة وهو قائم يصلي في المحراب: إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم. وهذه المواطن مواطن صلاة، يعبد الله عز وجل في الأرض بليلة قامها النبي صلى الله عليه وسلم، ظل يدعو الله طول الليل ليلة بدر، حيث قال: اللهم إن تهلك هذه العصابة فلن تعبد في الأرض بعد اليوم، اللهم إن شئت لم تعبد في الأرض. وهو يتوسل إلى الله ويستغيث به، فاستجاب الله دعوته ونصر صحابته، فعبد الله في الأرض. نحن مسلمون بفضل الله أن استجاب للنبي صلى الله عليه وسلم وأعطاه سؤله في هذه الليلة وفي هذه الصلاة. وزكريا عليه السلام وهب يحيى في الصلاة، والنبي صلى الله عليه وسلم رد الله الأحزاب بقيامه طول الليل ليلة انصراف الأحزاب للريح التي أرسلها الله عليهم والجنود التي لم يروها في الصلاة. فأمور الحياة الكبرى تعطى في الصلاة، توهب في الصلاة. فالصلاة مفتاح الخير والله. وكم من مشاكل بسبب أننا قليل الصلاة، وأننا ربما نكتفي في الفرض. والمشكلة لو أننا نؤدي الفرض كما ينبغي ونحضر فيه ونخشع فيه ويكون لنا الفرض كاملا لانحلت المشاكل فعلا، لكن المشكلة أن الفرض يحتاج منا إلى نوافل لإكماله وليست كأنها نوافل. فلذلك نقول أن الصلاة راحة المؤمن، لذا قدمها جريج، ولكن كان لابد أن يكون الاجتهاد مختلفا في المرة الثالثة، خصوصا أن الأمة تحزن من 3 مرات متتابعة. والإنسان إذا كان في صلاة نافلة فناداه أحد والديه وهو يعلم أنهما يضيقان بعدم إجابته، وجب عليه أن يخرج. إذا كان يتضرران بعدم إجابته، خصوصا إذا كانت تأتي من مسافة، الصومعة دائما تكون في مكان بعيد عن العمران فتتكلف مشقة بعيدة، وربما كانت في جبل أو في مكان يعني صحراء أو غيرها، ففي مكان بعيد شق عليها ثلاث مرات متتابعة، ثلاثة أيام متتابعة، فلا شك أن هذا فيه تضرر. والعقوق هو كل فعل أو قول يتضرر منه ويتأذى منه الوالدان تأذيا ليس بالهين. لذلك نقول من علم أن أمه أو أباه قد ناداه وهو في صلاة التطوع لا الفريضة يحزن إذا لم يستجب له، وجب عليه قطعها وشرع له قطعها، وإذا أمكنه أن يخففها حتى ينتهي منها ويدرك والديه فعل، وهذا أولى وأفضل، يجمع بين الخيرين. ولو فعل جريج ذلك خصوصا عندما نادته أمه أول ما نادته يخفف الصلاة لكان خيرا له، لكنه أقبل على صلاته الطويلة التي تجعل الأمة تنصرف حزينة ودعت عليه. ففي المرة الثالثة قال فأقبل على صلاتي فقالت اللهم لا تمته حتى ينظر إلى وجوه المومسات، إلى وجوه البغايا، إلى وجوه الجانيات. فهي دعت عليه، ولكنها دعوة رفيق شفيق يدلك على حنان الأم وعطفها. لم تقل له حتى يفتن في دينه، لم تدع عليه بأن تضيع صلاته أو تضيع عبادته وأن يفعل الفاحشة، لا، إنها أم شفيقة رفيقة، مع أنها اغتاظت إلا أنها تحب الخير لابنها، فدعت عليه بدعوة هي عقوبة في الحقيقة، ولكنها عقوبة هينة سهلة على الوصف الذي وقع. اللهم لا تمت حتى ينظر إلى وجوه المومسات، وإنما نظر مضطرا مغلوبا لينقذ نفسه. فسبحان الله، كيف النظر إلى وجوه المومسات عقوبة إذا كان خصوصا برغبة من الإنسان وتلذذ بذلك، نسأل الله العافية. إنها عقوبة أشد بمراحل من الضرب الذي وقع، لم تقل حتى يضرب، وقد ضرب جريج، تهدم صومعته، قد هدمت صومعته، ومع ذلك دعت عليه بأمر أشد من الضرب. يعني لو أنك قيل تضرب وتنظر في وجوه المومسات لما كان ينبغي أن تقبل، لو أنك قيل لك يهدم بيتك وأن تنظر في وجوه المومسات لما ينبغي أن تقبل، هذه أشد واحدة. وسبحان الله أن ذلك يفعله الناس بالثمن. يعني لو قالوا في الدار بتبص على الفيلم المفروض تقول لا، لو قيل لك تضرب ويهدم بيتك ولا تقعد على النت تنظر إلى وجوه المومسات تقول لا، ده أنا اتضارب وما أبصش في وجوه المومسات، لا، يعني أهون علي أن يهدم البيت، أو هذا أهون علي أن أضرب ولا أنظر في وجوه المومسات. يعني فكيف بمن يدفع الثمن؟ كيف بمن يشتري الصور العارية والأفلام القذرة والعياذ بالله؟ وكيف من يذهب إلى السينما وينظر في وجوه المومسات؟ نسأل الله العافية. ده بتقول في وجوه المومسات، ده الأفلام اللي بيعرضوها في الفيديو كليب والبلاوي السوداء والعياذ بالله ليس إلى وجوه المومسات، بل ربما إلى فروج المومسات والعياذ بالله، بل إلى عورات مكشوفة أفظع بكثير، نسأل الله العافية. وإلى الأفعال الفاحشة، الناس في الزمن الماضي يستترون بالفواحش، ومن فظائع قوم لوط أنهم كما قال نبيهم أتأتون الفاحشة وأنتم تبصرون. المصيبة أنهم يأتون الفاحشة أمام بعضهم بعضا، وكما قال سبحانه وتعالى من كلام لوط عليه السلام عنهم وتأتون في ناديكم المنكر، يأتون في نواديهم مجتمعاتهم المنكر. فنقول في زماننا هذا تجد مثل هذا الفعل والعياذ بالله، أفعال عجيبة الشأن خصوصا مع التصوير. التصوير جعلهم لا يأتون الفاحشة وليسوا هم يبصرون فقط. يعني قوم لوط أقصى قول أنهم 4 مليون، 4000 ألف، ده أقوال التي خلت في عددهم، وفي ذلك الزمن البعيد زمن سيدنا إبراهيم عدد البشرية ما زال محدودا. النهاردة البشرية تنظر إلى العورات وإلى الفعل الجنسي صراحة تفصيلا والعياذ بالله بالملايين، بملايين البشر في اللحظة الواحدة. حضارة الغربية القذرة التي يعني تتبجح بأنها تقدم مدنية، والتي تبيع النساء إلى زماننا هذا لا يزال باترينات عرض النساء العاريات في مدينة نيويورك وغيرها وفي مدن أمريكا وأوروبا، يخش يتفرجوا على النساء العاريات كما ولدتهن أمهاتهن بربع دولار والعياذ بالله، ويقولوا بيحرروا المرأة، ونسأل الله العافية. ده هي دي حرية المرأة، ده هو ده الكرامة التي يبحثون عن كرامة وحقوق الإنسان والعياذ بالله من ذلك، فضلا عما يفعلونه بغيرهم إذا كان فعلهم بمناتهن يعني ما يفعلونه يعني من خلال ما ينشرونه من تشيع. الأمر الفظيع الذي يقع في زماننا هذا أن العالم كله ينظر إلى هذه العورات المكشوفة والعياذ بالله إلى أفظع الأفعال وإلى الشذوذ والمنكر. والشباب للأسف الشديد يعني خطر عظيم داهم يهدد الأمة من الداخل. النت ده أمر من أفظع الأمور خطرا ولا بد أن يحذر منه على يعني البيوت من الداخل لأنه مدمر تدميرا شديدا. ولا بد أن يحذر. أنا أعلم كثيرا ممن يفتن بهذا الأمر بسبب أنه تخرج عليه المناظر حتى وهو ينظر في برنامج ديني أو في يعني موقع إسلامي أو نحو ذلك تدخل عليه هذه المواقع الإباحية. فلا بد من استعمال البرامج التي تمنع ذلك. وإذا وجد ذلك يعني لو أنه يلغيه بالكلية لكان أهون، لكن لابد من استعمال البرامج التي تمنع من دخول هذه المواقع والحذر الشديد من النظر إلى هذه العورات والحذر كذلك من مخاطبة النساء التي تجر إلى مثل هذه الأمور والنظر إلى وجوههن، نسأل الله العافية. وكيف بوجوه من هو شر من المميسات من الظلمة والمجرمين والجبارين والكفرة والعياذ بالله. إن النظر إلى وجوه هؤلاء القوم عقوبة، نسأل الله العافية، فضلا عن النظر إلى أحوالهم وهم يظلمون الناس. وهذا مما ابتلي به أهل زماننا من النظر إلى الظلمة والفسقة والفجر وهم يفعلون ظلمهم وفجورهم. دعت أم جريج على جريج فقالت اللهم لا تمته حتى ينظر إلى وجوه المومسات. فتذاكر بنو إسرائيل جريجا وعبادته كعادة الناس يتمدحون من يعبد الله ويذكرون فضله في ذلك، لكن قلوبهم مليئة بالحقد والحسد وودوا لو أنه كان مثلهم. وهذه صفة عجيبة الشأن موجودة في كثير من الناس، يمدحون صاحب الخير ويحقدون عليه ويودون لو أنه ترك الخير ليشترك معهم في الفسق والفجور، كما قال عز وجل عن أهل الكتاب: قل يا أهل الكتاب هل تنقمون منا إلا أن آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل من قبل وأن أكثركم فاسقون. هم فسق باعتراف أنفسهم عن كتابهم، خرجوا عن الكتاب التوراة والإنجيل يأمران بما يفعلونه. الله عز وجل حرم الزنا في كل الشرائع، لا تسرق لا تزني، هذه من أعظم الوصايا العشر الموجودة في التوراة. وأما المسيح عليه السلام فعندهم أنه قال لهم كان في الكتاب الأول يقول لك لا تزني، وأما أنا فأقول لكم من نظر بعينه فقد زنى. فالعجب أنهم ماذا يصنعون في هذا الأمر. لذلك تجد قضية المرأة وقضية سفور المرأة والتبرج قضية موضوعة في بؤرة الاهتمام عندهم عند أهل الإسلام، أنهم يريدون أن تتبرج المرأة المسلمة ويتكلمون كثيرا من وضع المرأة ويكذبون الأكاذيب لتشويه صورة المرأة في الإسلام، ويزعمون أن الإسلام حرمها من الحقوق. وأنا بسمع الأخبار، وصلت الأخبار في إذاعة لندن، بقول لك برنامج عن كيفية تنشئة الفتيات المسلمات أو المرأة في نظر الجماعات الإسلامية المتطرفة، وحوارات عجيبة الشأن مع خلط عجيب لا يكاد يوجد وطعن في معاني العفة والالتزام والطهارة والحجاب، وكان حقد عجيب الشكل مع أن الحجاب أصلا مولود في التوراة والإنجيل. هذا هو الأمر الذي عندهم إلى يومنا هذا. أخبرني بعض الإخوة في أمريكا أن هناك قرى بأسرها نصرانية متمسكة لا يكشف وجه المرأة عندهم في أمريكا، بس عندهم أصلا حرية أنها ممكن يأخذوا قرية يبقوا لوحدهم، وأنهم ملتزمون بذلك ومنعوا دخول الكهرباء عندهم عشان ما يدخلوش التلفزيون والبلاوي السوداء. فأنظر إن ده أصلا عندهم أمر موجود. على الأقل الراهبات لازم تغطي شعرها، لا يوجد راهبة ما تغطيش شعرها مع أنه حجاب غير شرعي، لكن على الأقل يدلك على الأمر. فأنت حزانة على إيه عشان فيه حجاب؟ ونسأل الله العافية. لكن كما ذكرنا إن الناس عندهم حقد وحسد والعياذ بالله. ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا من عند أنفسهم من بعد ما تبين لهم الحق، فاعفوا واصفحوا حتى يأتي الله بأمره. فهذا أمر تجده في الظلمة والمجرمين والفسقة، يسخرون من المؤمنين والملتزمين ويتمنون أن لو فعلوا مثلهم، ولذلك يفرحون جدا لو فعل أحد من أهل الإسلام الفواحش. وتجدهم لو أن رجلا مثلا مشهورا بالزهد أو بالعلم أو بالدعوة ثم يقعون له على زلة، يقول لك شوف الشيخ الفلاني والرجل الفلاني وقع في كذا وكذا. هذه بقى مرض قديم موجود عند بني إسرائيل. قال: وكانت امرأة بغي يتمثل بحسنها، يعني يقولوا فلانة دي حلوة زي فلانة مثل فلانة، يعني اللي عايز يوصف جمال واحدة يقول مثل هذه البغي من الجمال يتمثل بحسنها. فقالت: إن شئتم لأفتننا. هي فهمت ان هم بيعملوا كده عشان عايزين يريدون ذلك، فقالوا لا افعلي ان شئتم. فهي عرضت ذلك لانها تعلم نيتهم الخبيثة، وسوف تجد اثار هذه النية الخبيثة والحسد الباطن في عندما سمعوا مجرد دعوة كاذبة باطلة منها، فصدقوها اسرع ما يمكن واحبوا نشر ذلك وانزال العقوبة بالرويد، فتعرضت له. هي فكرة نفسها بأن كل شيء بجمالها سوف يدين، كما ترى الرجال البلهاء يسيل لعابهم عندما يرونها، فظنت أن كل الرجال كذلك، كما سمعت أن بغيا من البغايا والعياذ بالله تعرض نفسها على بعض من يسمونهم إرهابيين تقول عشان تحل مشكلة الإرهاب، ونسأل الله العافية. فتظن أن كل الأمر يعني كل حاجة بهيمية، هم يظنون ذلك أن كل الحياة في الدنيا هي الجنس، فظنت ذلك فعرضت نفسها على زريج فتعرضت له فلم يلتفت إليها. إذا كان لا يلتفت إلى أمه هيلتفت إلى هذه البغي؟ هو صلاته تغنيه، الله عز وجل أغناه بالصلاة. ولذلك الشباب ماذا يصنعون في مواجهة الفتن؟ الصوم والصلاة، الصبر وهو الصوم ومنه الصوم والصلاة. إذا صليت كثيرا وفقت وحفظت وعفيت ولم تلتفت إلى من تتعرض لك ومن تسير في الطريق متبرجة عارية مهما كانت، لو صليت وذقت طعم الصلاة وارتحت بها فعند ذلك سوف تنصرف عنك الهموم بإذن الله. لذلك كثرة ذكر الله عز وجل والصيام يعينك على ذلك، فالصيام والصلاة بها تدفع هذه البلايا. قال: فلم يلتفت إليها فأتت راعيا كان يأوي إلى صومعته، يعني يأوي بغنمه إلى الصومعة يبيت بجوارها، فأمكنته من نفسها. وهذا يدل على قصور ما كان عليه الرهبان، لأنهم وإن كانوا عبادا صالحين إلا أنهم بدون أثر دعوي لم يشغل نفسه في أن يدعو هذا الرجل الراعي إلى حسن الخلق حتى وإلى صلاح وتقوى، فوقع في هذه المرأة، وقع بهذه المرأة فزنى بها. أمكنته من نفسها فوقع عليها، يعني زنى. شوف الأدب النبوي كلمة فوقع عليها، بدل ما يصرح باللفظ في الفاحش فقال فوقع عليها. فحملت، فلما ولدت قالت هو من جريج، فأتوه فاستنزلوه، انزل ونزلوه بليه بالعافية من صومعته وهدموا صومعته. بماذا؟ بدعوة بغي والعياذ بالله. لكن ده يدلك على الحقد الدفين والحسد الباطن في قلوبهم. لماذا صدقت؟ ما امرأة بغي وليس هناك شهود ولا اعتراف، وقبل الاعتراف ينزلوه ويهدموا الصومعة بلا بينة ويضربونه ويقول زنيت بهذه المرأة والعياذ بالله. انظر إلى ما جعله الله عز وجل في هذه المسألة. قال عز وجل: والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم 80 جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون. فمن يتهم غيره بالزنا، والآية نزلت في المحصنات والمحصنين كذلك، لكن الآية المحصنات لأن هذا هو الأغلب في الرمي أن تتهم المرأة لأن ذلك أشد، وإن كان من رمى محصنا فهو كذلك لابد أن يأتي بأربعة شهود، بإن لم يفعل إن لم يأتي بأربعة شهداء فأمر الله بجلده 80 جلدة، وقال فإذ لم يأتوا بالشهداء فأولئك عند الله هم الكاذبون. إذا لما يجي الناس تصدق من تقول أن فلانا زنى بها، كثير والله يقع، وقصص فظيعة تقع حتى في يعني مجتمعات الملتزمين، من تأتي وتقول أنها فلانا زنى بها وحملت منه وهذا ابنه، ثم يصدقه الناس يقول لك ده جات وتابت يبقى هي صادقة ويصدقونها على ذلك. إن كانت هي فعلت الفاحشة فهي تقر على نفسها بالفلوس، ليس من حقها أن تقول فلان هو الذي زنى بي لأن ذلك تهمة لها رمي لها. إن كانت هي تائبة وصادقة فتكون كما فعلت الغامدية، أتت وقالت إنها حبلى من الزنا، ما قالتش فلان الفلاني زنى بي. تقول فمن زنت ثم تابت لم يكن لها أن ترمي رجلا بعينه لأنه فعل الفاحشة بها، وإنما تتوب إلى الله عز وجل ولا تذكر أحدا وتوبتها تنفعها عند الله عز وجل دون ذكر شخص معين، ولو ذكرت فأنكر كان ذلك مقتضيا لإقامة حدين عليها، حد الزنا وحد القذف، تبرئة لعرض هذا المتهم. وكذا لو أن رجلا قال أنه زنى بهذه المرأة، فإنه إن اعترفت فيقام عليه حد، فإن لم تعترف أقيم عليه حد آخر، يقام عليه حد الزنا ويقام عليه حد القذف، لأنه عرض بهذه المرأة، لأنه قذف هذه المرأة. فلا بد من التثبت، والله قد جعل حد يعني إثبات الزنا الشهود فيه البينة فيه بأربعة شهود عدول من الرجال، فلا يقبل فيه شهادة النساء، لأن المرأة عند هذه المناظر غالبا عاطفتها لا تحتمل أن تضبط المسألة، وربما يحصل لها نوع من الاضطراب الشديد في وصف هذا الموقف. ومطلوب من الشهود في هذا الموقف أن يصفوا وصفا دقيقا، أن يصفوا فرجه في فرجها كالميل في المكحلة والرشا في البئر، وليس أنه مجرد أن يراه مثلا في حجرة النوم، لو حتى رأوهما متجردين لما جاز أن يتهمهما بالزنا حتى يرى الفرج في الفرج. الناس عندهم تجاوز في ذلك، لو وجدوا رجلا يدخل على امرأة لرموهما بالزنا مباشرة، أو لو رأوهما وهما يمشيان معا في الطريق. الأمر أخطر من ذلك، لابد أن يكون هناك بينة عادلة، أربعة شهود. لو أن ثلاثة من أفاضل الناس، عمر رضي الله عنه جلد ثلاثة منهم، أبي بكر أحد أفاضل الصحابة رضي الله عنه، واثنين معه، من أجل أن الشاهد الرابع قال رأيت إفتا يعلو ويهبط ولم أرى وجوها، فقال الله أكبر عمر رضي الله عنه، أن المتهم كان المغيرة بن شعبة رضي الله عنه. فلما جاء الشاهد الرابع وأنكر أنه يكون رأى وجه المغيرة ورأى وجه المرأة الأخرى، فأقام عمر الحد على الثلاثة ورد شهادتهم وجعل ذلك قذفا. فانظر إلى الجريمة العظيمة التي يفعلها كثير من الناس حين يشتم بعضهم بعضا بالقذف، والعياذ بالله، قل ابن كابن الزنا أو ابن الحرام أو نحو ذلك، أو يتهمه بفعل الفاحشة أو أنه يفعل به الفاحشة، وكذا الألفاظ الصريحة عند الناس بأنها تدل على الفاحشة، على فعل الزنا، كل ذلك من أعظم الجرائم التي إذا لم يقم فيها الحد في الدنيا يقام يوم القيامة، فالأمر عظيم الخطر. فهؤلاء الناس عندهم هذه الجاهلية، أنهم بمجرد أن قالت المرأة البغي الكاذبة الفاجرة التي تعترف على نفسها بالفجور أنها زنت بجريج، وأن جريجا زن بها، وأنها أولدها هذا الطفل، فأنزلوه استنزلوه وضربوه وهدموا صومعته وجعلوا يضربونه، فقال ما شأنكم، من قبل أن يسمعوا منه كلمة، دليل على مدى تشوف الناس إلى زلة العابد والعالم والداعي والخير، لأنهم يتمنون، كثير من الناس عندهم من الفساد في قلوبهم ما يتمنون به فساد غيرهم، ويزعمون أنهم يعاقبون على الفساد، يضربونه لأنه زنى، فقالوا زنيت بهذه البغي فولدت منك، قال أين الصبي، فجاءوا به، فقال دعوني حتى أصلي، لأنه وجد في الصلاة سبب الفرج كما ذكرنا، ذاق في الصلاة قبل ذلك، ولذلك انشغل بها عن أمه لأنه يحب الصلاة، فعرف أنه يعطى في الصلاة هذه الكرامة العظيمة، قال دعوني حتى أصلي، فصلى، فلما انصرف أتى الصبي فطعن في بطنه وقال يا غلام من أبوك، أنطق الله الطفل الصغير في المهد وقال فلان الراعي، أبي فلان الراعي. فهذا كان كرامة لجريج، وكرامات الأولياء ثابتة، وهذه الكرامة من أنواع القدرة والتأثير، وذلك أن الله أنطق الصبي بدعوة جريج وصلاة جريج، وما نجاه الله عز وجل به بنطق هذا الصبي الصغير في المهد، وقال أبي فلان الراعي، مع أن ولد الزنا لا ينسب إلى أبيه، لكن المقصود من أبوك هنا، أي من الذي تكونت من مائه، من الذي حملت أمك بمائه، وليس أنه يكون أبا في أحكام الشريعة كلها، لكن يكون أبا من هذه الجهة، أعني في أنه متكون من ماء يسمى أبا بهذا الاعتبار. ومن هنا حرم مثلا إذا كان الولد بنتا، إذا كان بنت زنا مثلا، أن يطأها أبوها، لأنه أب باعتبار معين، وأما أن يكون في الميراث ووجوب النفقة والانتساب فالنسب لا يثبت بالزنا باتفاق العلماء لنص حديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم: الولد للفراش وللعاهر الحجر. للعاهر الحجر ليس له أن ينسب له الولد، حتى لو ادعاه لا يجوز أن يدعيه، وإنما تكلم بعض أهل العلم في من يستلحق ولدا وينسبه إلى نفسه من غير أن يصرح بزنا أو بشيء آخر، وإن كان لا يعرف من أين تم العقد على أمه. فهذا الذي قال من قال من أهل العلم أنه يقبل الاستلحاق، يعني يقول فلان ابني، لا يسأل عن شيء ويجوز ذلك، يجوز استلحاقه، لكن أن يكون يعلم أنه من زنا ويقول فلان ابني ويكتب وينسب له ويرثه ونحو ذلك فلا يقوله أحد من أهل العلم المعتبرين، والخلاف في ذلك ليس بسائر. ولذلك نرى من يحاول إثبات النسب بالتحليلات الحديثة التي يمكن فعلا أن تثبت البنوة والأبوة، ولكن أين الفراش؟ لابد من فراش للزوجية أو لملك اليمين حين يكون هناك ملك يمين، ليس في زماننا، فإن ملك اليمين معناه الملك التام وليس الاستمتاع بالخادمة ونحو ذلك. هذا الكلام الفاجر الفاسد الذي ينتشر في الفضائيات المليئة بالإجرام والعياذ بالله، الاستمتاع بالخادمة من جنس ملك اليمين. من أين استعبدوا الناس وقد ولدتهم أمهاتهم أحرارا؟ الخادمة هذه مؤجرة تعمل بالأجرة، ومن يعمل بالأجرة إذا كانت على المعاشرة فهذا من الزنا والعياذ بالله. فلذلك نقول لا يجوز أن يثبت النسب بمجرد تحليل الحمض النووي والأحماض الأمينية ونحو ذلك بين الرجل وبين الولد، وإنما يؤثر ذلك في المحرمية، أعني في حرمة النكاح وشدة الاحتياط في أمر من علم أنه ليس أخا لهم، وإن أثبت في ظاهر الشرع الأخوة. فمن أثبت مثلا في ظاهر الشرع أخوته لأحد وعلم أنه ليس ابنا له لا يجوز أن تخلو به أخواته البنات، لأنهن لسن أخواته في الحقيقة، لقول النبي عليه الصلاة والسلام: واحتجبي منه يا سودة. ومن علم أن ابنه ابن زنا لم يجز أن ينسبه إلى نفسه، بل يجب عليه أن يتبرأ من هذا النسب، ويجب على الولد إذا علم ذلك باليقين أن لا ينتسب إلى من يعلم أنه ليس ابنا له في حقيقة الأمر. فقال: فأقبلوا على جريج يقبلونه ويتمسحون به. وقد يحتج به البعض على جواز التبرك بالصالحين، وليس كذلك، فإن هؤلاء القوم هم الفجراء الذين اتهموه من قريب بأنه زنى، فهؤلاء ليس فعلهم حجة، وتمسحهم به يدل على تقلبهم وشدة تناقضهم، فمنذ لحظة كانوا يضربونه ثم صاروا يقبلونه ويتمسحون به، فليس فيه حجة على ذلك. ثم هذا شرع من قبلنا، وقد اختص في شرعنا من يتبرك به بالنبي صلى الله عليه وسلم على الصحيح من أقوال أهل العلم. وقالوا: نبني لك صومعتك من ذهب. قال: لا، أعيدوها من طين كما كانت، تواضعا لله ورغبة في البعد عن زخرف الدنيا، وقد كان رجلا عابدا. في الحديث إثبات كرامات الأولياء وأن الله يستجيب دعاءهم سبحانه وبحمده. والثالث الذي تكلم في المهدي في هذا الحديث: وبين صبي، بين يعني بينما صبي يرضع من أمه، فمر رجل راكب على دابة فارهة، أي نفيسة مثل سيارة فارهة في زماننا، وشارة حسنة، والشارة هي الزينة والجمال الظاهر في الهيئة والملبس. فقالت أمه: اللهم اجعل ابني مثل هذا. كثير من الآباء والأمهات يتمنون لأبنائهم زخرفا من حياة الدنيا، زخرفا من الحياة الدنيا دون نظر إلى الأخلاق ودون نظر إلى الدين. لم تتأمل المرأة الجاهلة التي رباها ابنها وعلمها بالكرامة الظاهرة التي أنطقه الله بها، ليستنقذ هذه المرأة الجاهلة التي تنظر فقط إلى زخرف الدنيا. لم تسأل عن سيرة هذا الرجل، عن أخلاق هذا الرجل، نظرت إلى الدابة الفارهة والشارة الحسنة، نظرت إلى المنظر، إلى الملابس الجميلة. كم من الناس في زماننا مثل هذه المرأة، ينظر فقط إلى السيارة الفارهة، ينظر إلى الملابس التي يلبسها هذا الرجل أو هذه المرأة، عقول وأعين وآذان تجري وراء الملابس، وراء عروض الأزياء، وراء المظاهر، وراء أنواع الزخرف في الدنيا. دون أن يسأل الإنسان عن الأخلاق والأعمال والدين والتقوى. وأحيانا يكونون على علم بأن الدين والتقوى في ضياع، كما يعرف عن أهل الفن مثلا وغيرهم ممن لا يعرف عنهم لا تقوى ولا صلاح، ومع ذلك فهم القدوة والأسوة لدى الشباب. كم من الشباب يرغب في أن يكون مثل اللاعب الفلاني والفنان الفلاني والمشهور والمغني الفلاني، آلاف كل ملايين يشاركون في مثل هذه المسابقات التي تختار أجمل أغنية وأجمل راقصة وأجمل كذا وأجمل كذا، نسأل الله العافية. والله من أعظم البلاء هذه الأم الجاهلة التي دعت لابنها وهي تدعو الله لكنه دعاء ليس بالدعاء المطلوب، تقول اللهم اجعل ابني مثل هذا، فيلتفت الصبي إليها ويقول وينظر، قال فترك الثدي وأقبل إليه فنظر إليه، نظر إلى هذا الرجل الراكب على الدابة، فقال اللهم لا تجعلني مثله. وهذا يدل على أن العقل السديد، أن لا يطلب الإنسان الدنيا لأجلها، لأن الدنيا غالبا ما يكون فيها إذا باع الإنسان دينه من أجلها أو إذا باع جزءا من دينه من أجلها يكون فيه ضياعه وهلاكه وعذابه. فهذا الصبي أنطقه الله بهذا الدعاء اللهم لا تجعلني مثله. وقد ثبت أن هذا الرجل كان جبارا، وعامة أهل الدنيا إلا من رحم الله يكون فيهم من هذه الصفات، والجبار الذي يجبر الناس كما ذكرنا على إرادته ويكرههم ويطغى عليهم ويتعدى حدوده عليهم، فهذا وإن كان الناس يعظمونه في الظاهر إلا أن قلوبهم تبغضه، وقد فطر الله العباد على بغضه، كهذا الصبي مفطور على أن يبغض مثل هذا ولو كان ذا شرف حسنة. هكذا الإنسان على فطرته يتمنى الخير ولا يتمنى الشر في الدين، لكن أهل الجهل يتمنون خلاف ذلك. قال ثم أقبل على ثديه فجعل يرتضع، فكأني أنظر، أبو هريرة يقول فكأني أنظر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يحكي ارتضاعه بأصبعه السببة فيه، الرسول صلى الله عليه وسلم وضع صبعه فجعل إيه يمص إصبعه يحكي، يعني يقلد مص الصبي للثدي، لكي تكون القصة كأنها حاضرة أمام الصحابة رضي الله تعالى عنهم، لكي يحصل المشاهدة والحضور، لأن هذا الذي ينتفع به القلب. قال ومروا بجارية وهم يضربونها ويقولون زنيت سرقت، وهي تقول حسبي الله ونعم الوكيل. فتاة مظلومة أما مملوكة ومظلومة ومتوكلة على الله عز وجل، حسبي الله كافيني الله عز وجل ونعم الوكيل، نعم من يتوكل عليه. وهم يتهمونها بتهمة بلا بينة أيضا بلا دليل، يقولون سرقت زنيت إلا ضعفها، والضعيف كثيرا ما يعجز عن أن يقيم الحق الذي له أو أن يدفع عن نفسه الباطل الذي اتهم به. كثير من الناس يكون متهما للضعيف، والضعيف يحتمل لأنه لا يستطيع الدفع عن نفسه، فهي تقول حسبي الله ونعم الوكيل. يقولون سرقت زنيت، فقالت الأم الجاهلة أيضا اللهم لا تجعل ابني مثلها، نظرت إلى الألم البدني الذي يقع عليها ولم تنظر إلى العبادة التي تقع منها في تلك الحال، وهذه العبادة عبادة نادرة عظيمة، عبادة التوكل والاكتفاء بالله والتفويض إلى الله في مثل هذا الموقف، أن يكون الإنسان مظلوما مضطهدا مفوضا أمره إلى الله عز وجل. وهذه الحال من العبادة حال قلبي، لكن يدل عليه الموقف العظيم الذي كانت فيه هذه الأم المظلومة، هي بريئة ومتهمة بالباطل والظلم بلا بينة وتضرب ولم تسرق ولم تزني ومتوكلة. وانظر إلى ما ينبغي أن ننظر إليه وما ينبغي أن نغفل عنه، نترك ونستصغر هذا الأمر. الشرع يعلمنا ما الذي نقبل عليه وما الذي نعرض عنه. هذه المرأة الكبيرة أم الصبي نظرت إلى الشارة والدابة ونظرت إلى الألم الدنيوي الحاصل لهذه الفتاة، وغفلت عن جبروت الرجل، وغفلت عن براءة الفتاة الأم المملوكة والظلم أنها مظلومة والله يجيب دعوة المظلوم وأنها متوكلة على الله عز وجل. فلا بد أن ننتبه إلى ما هو العظيم في الشرع وما هو الحقير. أمر سهل يسير في حقيقة الأمر أن يقع عليك ظلم في الدنيا، لأن الدنيا سوف تذهب بهمها وآلامها ونعيمها، وهي لا تساوي شيئا عند الله عز وجل. لو أننا نظرنا هذه النظرة لهانت والله علينا كثير من الأمور، لما خفنا في الله أحدا، ولما رجونا أحدا دون الله عز وجل، وتوكلنا على الله حق توكله. لكن المشكلة أننا نعظم ما هونه الشر، وأننا قد نهون ما عظمه الشر. ننظر إلى أشياء ينبغي ألا نلتفت إليها، ونغفل أشياء أشار الشرع إلينا وأمرنا أن نهتم بها. كما يعني قريبا كنا نذكر أن الشرع يعلمنا بالقول والذكر وبالترك. في قصة يوسف عليه السلام مثلا، تجد أن أسماء الأشخاص لم يلتفت إليها، مصير امرأة العزيز بعدما ظهرت براءة يوسف. الشرع القرآن الكريم أهمل ذكر ذلك بالكلية، ولم يذكر ماذا صنعت امرأة العزيز، اختفت من القصة مباشرة. كل هذا له حكمة بالغة عظيمة، حكمة في الترك كما أنه حكمة في الذكر. ذكرت عندما كان لها دور ومهمة وابتلاء ليوسف عليه السلام ليرتفع إيمانه. لما فضحت فضيحتها وأظهر الله براءة يوسف، اختفت امرأة العزيز واختفى العزيز. تجد بقى مين اللي دور على ايه، عملوا ايه، راحت فين. تلاقي اهل الكتاب هم اللي يجيبوا الاخبار دي، يقول لك اتجوزها وخلفوا صبيان وبنات، عشان يبقى ايه الفيلم لازم ايه يكتمل. الله اعلم، يمكن ان يكون وقع ذلك. هم عندهم في الكتب ان هو سيدنا يوسف تزوجها ايه بعد ما مات العزيز، وتزوجها يوسف فوجدها عذراء كمان، عايزين القصة ايه تحبك تمام، وقال لها مش هو ده كان احسن في الحلال من الحرام. فقالت لي اعذرني ان انا كنت ايه، قصة خبيثة. لان اعذرني دي يعني معناها في عذر للايه، لاي واحدة تعمل عملها بعد الظلم اللي ظلمته تقول له اعذرني انا كنت. ما لا، ما فيش اعذرني دي، هو هي غير معذورة فيما فعلت، لكن دي قصته هم، وهي هم زي ما قلنا خلفوا صبيان وبنات، فالفيلم انتهى على الحبكة المطلوبة. لكن الشرع القرآن العظيم الذكر الحكيم ما جابناش سيرة ليه، ما جابناش سيرة لا العزيز ولا امرأة العزيز، ولا نعرف ولا الرسول صلى الله عليه وسلم ذكر ذلك. تجد في سمو القرآن، قصص القرآن، قصص النبوي يرشدك إلى شيء من هذا، إن إيه اللي تبص له وإيه ما تبصلوش، إيه اللي تلتفت إليه وما تلتفتلوش. فلما المرأة ما التفتتش إلى جبروت الرجل الصبي، قال اللهم لا تجعلني مثله، وأهمل إن هو شكله كويس ودبته كويسة. ولما هي التفتت إلى إن المرأة مضروبة ومتهمة، فقالت اللهم لا تجعل ابني مثلها، مش عايز ابنها يتبهدل. لا، مش هي تبهدلة. والواحد ساعات يتعجب يقول هو هل المطلوب الإنسان يسأل البلاء، إن الواحد يتضرب ويتشتم ويتهم بالظلم؟ الحقيقة أنه ما سأل ذلك، والله أعلى وأعلم، إنما سأل الحالة الإيمانية التي كانت عليها الفتاة، اللي هي حسبي الله ونعم الوكيل، وأنها لم تسرق ولم تزني، البراءة. فسأل الله البراءة، وسأل الله ليه التوكل، وسأل الله التفويض، أن يكون مثلها في هذا الحال، أن تكون بريئة متوكلة مفوضة إلى الله سبحانه وتعالى، وفوض أمري إلى الله. وهذا هو الذي يطلبه المؤمن ويلتفت إليه ويهون عليه ما يصيبه. والدنيا كلها بلاء بالخير والشر، ونبلوك بالشر والخير فتنة. فلا تظنن أن المبتلى هو المتألم فقط، ربما كان إنسان غني مبتلى وفقير معافى. نعم والله، ربما كان الفقر عافية، لأن العافية والبلاء ليس في نظر المؤمن من وجهة واحدة، الألم الدنيوي أو اللذة الدنيوية، وإنما العافية عند المؤمن سلامة الدين وسلامة الدنيا كذلك فيما يعينه على طاعة الله. ولو سلمت الدنيا دون طاعة الله لما كانت عافية، ولو سلم الدين مع وجود بلاء في الدنيا لكان عافية من وجوه وبلاء من وجه واحد. فيكون هذا في الجملة من العافية ومن الرحمة من الله سبحانه وتعالى، فله الحمد. فتراجع الكلام، وهذا هو وجه الكرامة هنا، كرامة لهذا الطفل الذي أنطقه الله بذلك. والله أعلم وأعلم أن تكلم في المهدي فقال، قالت إذا أمه سألته لما وجدته يتكلم، فقالت مر رجل حسن الهيئة فقلت اللهم اجعل ابني مثله، فقلت اللهم لا تجعلني مثله. ومروا بهذه الأمة وهم يضربونها ويقول زنيتي، ويقولون زنيتي سرقتي، فقلت اللهم لا تجعل ابني مثلها، فقلت اللهم اجعلني مثلها. فقال إن ذلك الرجل كان جبارا، فقلت اللهم لا تجعلني مثله، اللهم لا تجعلنا جبارين ولا متكبرين. وإن هذه يقولون لها زنيتي ولم تزني وسرقتي ولم تسرق، فقلت اللهم اجعلني مثلها، اللهم اجعلنا من المتوكلين عليك حق توكلك، اللهم اجعلنا من عبادك المخلصين، اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا، اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يرحمنا.